الخامس من مجالس قراءة كتاب الكتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد وقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
نعم، في هذا الباب أول ما تخالد الكتاب تلك الباب لا باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني لا تقوم الساعة حتى أن الرجل الحي يغبط أهل القبور على أنهم موتى، فيتمنى لو أنهم كان مكانهم، وذلك لكثرة الفتن والشرور في آخر الزمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم ساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول، يعني بكثرة البلاء والمحن والشرور وفساد الأرض في ذلك الزمان، يقول: ليتني كنت مكان هذا الميت، يعني من خشيتي أن يكون قد وقع، من خشيتي أن يقع في مثل ما وقع به أهل زمانه من الفساد. نعم، وهذا لكثرة الفتن كما ذكرنا.
قال: باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا قال: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.
نعم، أيضا من فساد الزمان أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى عبادة الأوثان من دون الله جل وعلا، حتى تعاد أو تعود الأصنام إلى جزيرة العرب، إلى خارج جزيرة العرب، فيعبدها الناس من مرة أخرى. قال: وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات النساء دوس، يعني يزدحم النساء على قبر وعلى طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا، حتى أن يحصل فيه ازدحام شديد لكثرة من كفر بالله أو لكثرة من ارتد عن الإسلام. قال: على ذي الخلصة. وذو الخلصة نساء دوس طبعا أبو هريرة الدوسي، ونساء دوس يعني من نساء قبيلته، يعني أن هذه القبيلة تبقى حتى إنه
شيء صوت واضح.
نعم، يقول هنا في الحديث: حتى تضطرب آليات نساء دوس، قبيلة دوس معروفة، وينتمي إليهم أبو هريرة رضي الله عنه. وذو الخلصة يعني صنم كان يعبد في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الغرائب. ما هو؟ أن ذو الخلصة هذا كان يعبد أيام الجاهلية، ثم بعث النبي فكسر، ثم يعاد في آخر الزمان مرة أخرى فيعبد. ومن الغرائب ما ذكره أو ما رواه الكلبي في كتابه الأصنام. ذكر الكلبي في كتاب الأصنام أن امرئ القيس خرج ينتقم لوالده بعد مقتل والده، فمر على ذي الخلصة، فكان عند ذي الخلصة ثلاثة أقداح، يعني أقبل وانصرف والتردد، يعني يرمون مثل النرد أو الشيء يرمونه، إذا خرج أقبل يعني اذهب في سبيلك، افعل ما كنت تنوي فعله، أو يخرج له ارجع، فيرجع ما يفعل شيء. هو الآن ماذا يصنع؟ يستشير ذو الخلصة، يستشيره لأنه يعتقد أنه يشير عليه وأنه يعلم الغيب وأنه من هذه الأمور، فرمى هذه الأقداح فخرج: لا تذهب. طبعا هو يريد الانتقام لوالده، والده قتل وقتلته أناس من هوازن ويريد الانتقام منهم. حدث مرة ثانية قداح، خرج لا تذهب. حدث مرة ثالثة خرج لا تذهب، فسب ذي الخلصة، سبه وقال له كلاما قبيحا، وقال لو كان أبوك ها لخرجت. ثم خرج فانتصر. فقالوا أن ذا الخلصة بعد ذلك ما كان يعني يستقسمون به ويرجعون له بسبب أنه ما عنده شيء، طلع فاضي مثل ما يقولون. مع ذلك سبحان الله يعود الناس إلى عبادته من دون الله جل وعلا في آخر الزمن، وهذا من الفتن والشرور أن الناس يعودون إلى عبادة الأوثان، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
أيضا من الأمور التي تقع من الفتن أنه في آخر الزمان يكثر الفساد في الناس، فيخرج رجل من قبيلة قحطان. قحطان تعرفون أن العرب عدنان وقحطان، وعدنان منهم قريش، والإمامة في قريش، وقحطان منهم قبائل كثيرة في جزيرة العرب. يكثر الفساد عند الناس، فيخرج هذا الرجل يسوق الناس بعصاه. ليس المراد أنه فقط معه عصا، وإنما المراد أنه قال بعض العلم أنه يسوقهم بشدة وعنف لفساد الزمان، لفساد الزمان. فيظهر هذا الرجل من قحطان فيسوق الناس إلى الخير. وقيل أن هذا يكون بعد خروج المهدي، خروج عيسى عليه الصلاة والسلام. هنا بهذا الحديث نلاحظ أن هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ما دخل في كتاب الفتن، أو ما دخله عفوا في باب تغيير الزمان. أن الأصل أن الإمامة في من؟ في قريش، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. إذا لماذا يقوم رجل من قحطان فيسوق الناس تكون له الإمامة والإمارة؟ يعني هذا من تغير الزمان أنه تنقلب الأمور حتى يصبح من يقود الناس من قحطان وليس من عدنان، هذا مراده. نعم.
قال باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
هذه النار تخرج، قيل أنها من علامات الساعة الكبرى، تخرج فستسوق الناس من المشرق إلى المغرب. وقد جاء في الحديث أنها تبات معهم وتقيل حيث قالوا، يعني تسوق الناس يرون حرها، يرونها ويشعرون بحرها، فتسوقهم من المشرق إلى المغرب، وتأكل كل شيء يخلفونه، النار تأكله، وحتى لو بقي أناس أحرقتهم وقتلتهم. وهذه النار، هذه النار كما قلنا جاء في الأحاديث أنها تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، تكون من أشراط الساعة الكبرى، غير النار التي سيذكرها في الحديث الآخر وهي التي تخرج فترة ثم تذهب.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى.
أيضا من أشراط الساعة التي ذكرها المصنف هنا وهي من الفتن العظام التي تحصل في آخر الزمان أنه تخرج نار، وهذه النار من أشراط الساعة الصغرى، وقد خرجت، قد ذكرها العلم في سنة 54 و600 من الهجرة أن هذه النار فعلا خرجت في المدينة النبوية، وأنه قد رأى أناس في بصرى. بصرى هذه بلدة في الشام وهي حوران، ورأوا أن أعناق الإبل في تلك المدينة يعني أضاءت بسبب هذه النار، هذه النار، وأن الناس أصابهم فزع وهلع لما خرجت هذه النار العظيمة. وذكر ذلك جمع من العلم كالقرطبي في كتاب التذكرة، والنووي في شرحه لمسلم لأنه عاصرها، وكذلك ذكرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في عند ذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ذكر أن هذه النار وقعت وخرجت.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب.
نعم، أيضا من أشراط الساعة التي ذكرها مصنف، وطبعا هذه أشراط لا نطول فيها لأن هذا ليس موضوع ذكرها، إن موضوع ذكرها كتب أشراط الساعة والتي تكلمت وأطالت، لأن كل واقع أو شرط من هذه الأشراط يحتاج إلى الكلام الطويل. ذكر هنا أيضا من أشراط الساعة أن نهر الفرات المعروف في العراق أنه يحسر عن جبل من ذهب، وهذا الجبل من ذهب جاء في الحديث الآخر أنه يقتتل الناس عليه، ذاك قال عليه الصلاة والسلام فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأنه جاء أيضا في الصحيحين أنهم يقتتلون عليه حتى يقتتل عليه مئة، فلا ينجو من المئة إلا واحد. الناس يعلمون أن هذا الجبل حسر عن ذهب فيذهبون إلى أخذ هذا الذهب، وكل منهم يرجو أنه يأخذ من هذا الذهب فيقتتلون. تخيل 99 واحد يموتون واحد الذي ينجو. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ماذا؟ أنك إذا علمت في موضع فتنة وشر واقتتال لا تذهب إليه، قد تظن أنك أنت الناجي فتهلك ولا تنجو من هذا الشر الذي يقع. طبعا بعض الناس يقول أن بعض المعاصرين يقول أن جبل الذهب هذا هو النفط الذي خرج في العراق، تعرف العراق خرج فيها نفط، وهذا لا شك أنه باطل وليس بصحيح. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحصل عن جبل من ذهب، سماه ذهب ما سماه معدن أو قال أمر يخرج من باطن الأرض، والذهب غير النفط. ثانيا قال يحصل عن جبل، والنفط ما حسر عنه، وإنما يخرجونهم من باطن الأرض ولم يخرج على ظاهر الأرض. ثالثا تعرفون لو كان النفط لقال يخرج من جزيرة العرب، لأن من أكثر الدول التي فيها نفط جزيرة العرب، فلماذا خص الفرات؟ خصها لأنها فعلا يخرج منها جبل بقدرة الله جل وعلا، ويخرج في هذا الجبل ذهب عظيم. وفي هذا نستفيد أن الإنسان لا يفسر الأحاديث وما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يفسرها بأحداث يعيشها هو. يأتي إنسان أول خروج النفط فيقول هذا المراد به النفط وليس الذهب، يأتي إنسان يقرأ حديث في الفتن فيرى معركة مثلا يقول هذا المراد المعركة الموجودة الآن وهذا الرسول قال عنها، وثم يكتشف أنها معركة تنتهي ولا يحصل الذي أخبر به الرسول. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ أن بعض الناس قد يكذب الرسول، يقول كيف الرسول أخبر وهذا ما وقع. والغلط عند من؟ غلط عند هذا الذي فسر تفسيرا خاطئا، فهذا غلط منه. نعم.
قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه.
أيضا من أشراط الساعة والفتن العظيمة في آخر الزمان أن يحصل أن المال يكثر، يكثر بين أيدي الناس، حتى إن الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذها منه. وقد وقع في زمن عثمان رضي الله عنه ابن عفان وزمن عمر بن عبد العزيز أيضا أن المال كثر حتى فاض، حتى أن بعض الصحابة في ذلك الزمان بعض التابعين استغنى غناء عظيما. وجاء أيضا أن هذا يكون في آخر الزمان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي أن الأموال تكثر فلا يجدون من يأخذها. تعرفون في آخر الزمان إذا وقعت المقاتل العظيمة حينما يخرج المهدي وينزل ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تحصل مقاتل في قتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج حتى إنهم يقتلون الناس ثم يهلكهم الله جل وعلا، فإذا ذهب الناس هؤلاء الأموال ماذا يصنع بها؟ عندك أموال لا تحصى ولا تعد، لكن لا يوجد بشر من كثرة القتلى، فحينها أيضا يكثر المال فلا تجد من يتصدق عليه، لأنك أنت عندك أموال وعنده أموال، عافانا الله وإياكم. وجاء في الحديث أيضا في بعض الأحاديث أنه لا يفرح يومئذ بمال ولا مولود، يعني كثرة القتل تبقى أموال، يعني لا قدر الله أفرض أن تكون في مدينة فيها 100,000 قصر ولا يبقى في هذه المدينة إلا 100 رجل، يعني كل واحد له 1,000 قصر ماذا تصنع بها؟ أموال هذه. تتمنى لو أتاك أحد تجعل في هذا القصر، لأنها أصلا تصبح مهجورة، أصلا ما تستطيع أنت أن تقوم على هذا القصور، يستحيل ترتيبه وتنظيفه وغير ذلك، فهذا لكثرة القتل في آخر الزمان. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة.
نعم، هذا حديث طويل في ذكر بعض أشراط الساعة. أول ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكون مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين دعوهما واحدة، يعني كلهم مسلمون وهل تقوى وصلاح، لكن تقع بينهما فتنة. قال أهل العلم المراد بهذا ما وقع بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا معنى هذه اللفظة.
وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30،
يعني أيضا من أشراط الساعة يكثر مدعو النبوة حتى إنهم يتجاوزون 30 أو يقربوا منهم، جاء في بعض الأحاديث أنهم نحو من 70. والمراد هنا ليس المراد التحديد، إنما المراد المبالغة، المبالغة في الكثرة ليس المراد التحديد، لأن خرج من مدعي النبوة مئات إلى زماننا هذا يخرج أناس يدعون النبوة، وقيل بل المراد أنهم 30. والمراد بالثلاثين هنا هم الذين لهم شأن وأتباع، ليس المراد إنسان مريض نفسي يخرج يقول أنا نبي، هذا ما يعد، إنما المراد 30 لهم منزلة مثل مسيلمة الكذاب نصره قومه وقاتلوا دونه، فهذا يكون يعني يدعي النبوة حقا، ما هو يدعيها وليس له أتباع مجنون، إنما هو فعلا كان يدعي النبوة وله أتباع في ذلك، عافانا الله وإياكم.
كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى
وجاء في الحديث وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يعني كل من يدعي النبوة بعد نبوة محمد هو كاذب كافر، كما قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني ختم به النبيون فلا نبي بعده.
وحتى يقبض العلم،
قبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء قبض العلم، وكان بعض أهل العلم يقول هذا في زماننا، يعني في زماننا قبض العلم حتى قل العلماء، وكان الناس قديما العلماء بالآلاف والمحدثون بالآلاف والفقهاء، ثم تقاصر قل العلماء حتى لم يبقى إلا الجهال. وفي زماننا لو ترى أنه كم يوجد في البلد من عالم يعني يرجع إليه في الفتية ويكون عالما متبحرا في العلم، قلة، بل إذا نظرت في العالم الإسلامي وجدت القلة من هؤلاء. نعم يوجد أهل فضل وأهل علم ويوجد علماء في العالم الإسلامي، لكن هم بالنسبة للعالم لا شيء، لا شيء. لو قلت لك عدد العلماء في بلد معين وتعددهم على أنهم علماء متبحرون في العلم ما استطعت أن تعد يمكن في بلد واحد 10، طيب هذا البلد يمكن في 10 ملايين نسمة كما يقال، 10 في 10 ملايين كل مليون له عالم واحد، هذا معناته أنه ما يوجد علماء في البلد. نعم لو وجد في 100 أو 1000 عالم لكان هذا يدل على كثرة العلماء، لكن أن يكون لكل مليون عالم أو كل نصف مليون أو 100 ألف عالم واحد، هذا دليل على أن العلم قبض بقبض العلماء كما جاء في الحديث.
قال: وتكثر الزلازل،
يعني تكثر الزلازل لدرجة أنها تشمل أكثر البلدان، تشمل أكثر البلدان، ليست يعني في مكان واحد وإنما تعم.
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل.
نعم، هذا كله تقدم في الأبواب الأولى اللي هو تقارب الزمان وظهور الفتن وكثرة القتل.
قال: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض.
هذا الشاهد اللي هو يدل على الحديث الذي قبله، ما هو؟ أن يكثر المال فيفيض.
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به،
يعني لا رغبة لي به لكثرة الأموال، وحتى أن صاحب المال يصيبه الهم من يأخذ هذه الصدقة، الآن واجب عليه الزكاة ولا أجد فقير، فيصيب الهم من هذا الأمر العظيم، حتى أنه يعرض على بعض الناس فيقول: لا حاجة لي به، أنا لا تصح علي الصدقة وأنا غني الحمد لله.
وحتى يتطاول الناس في البنيان،
أيضا من أشراط الساعة تطاول الناس في البنيان. ترون أن هذا مشاهد في زمانه وقبل زمانه، كيف أصبح الناس يتطاولون في البنيان ويتفاخرون بذلك حتى كل إنسان يعد كم بناء من الأدوار.
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه،
وهذا تقدم أيضا في الحديث الذي قبله.
وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا جميع آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
أيضا من أشراط الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها، لأن الشمس تخرج من مشرقها، فإذا خرجت من مغربها انقطع باب التوبة. وينقطع باب التوبة متى؟ في أحد أمرين، أمر عام يشمل الناس جميعا وأمر خاص. الأمر العام خروج الشمس من مشرقها من مغربها، فإذا خرجت لا تقبل توبة أحد، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحالة الثانية هي الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل توبة الأحد، وهذه خاصة في أحد الناس، إذا بلغ الموت وبلغت الروح الحلقوم لا تقبل توبته، عافانا الله وإياكم.
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه.
من سرعة وقوع القيامة، من سرعتها قيام الساعة، أن الرجلان يتبايعان الثوب، بايع ومشتري، يفرشان الثوب، كم تبيعه كم تشتري كم، تقوم الساعة ما يقبضانه، وهم يتبايعان ما يستطيعان حتى قضاء هذا البيع، عافانا الله وإياكم. يعني أن بعض الناس يظن أنه إذا وجد في ذلك اليوم أن يمكنه أن يتوب ويرجع، وهي يعني كلام في البصر. نعم.
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه.
الرجل يحلب الناقة التي فيها لبن يريد أن يشربه، فيذهب به إلى مكانه حتى يشربه، تقوم الساعة ولم يشربه من سرعة قيامها.
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه.
أيضا من شدتها أن الرجل يليط حوضه، حوض الإبل يصلحه، صاحب الإبل إذا جاء عند حوض الإبل ينظفه، إذا فيه شيء مكسور، شيء يحتاج تنظيف، شيء يحتاج، يليط الحوض وتقوم الساعة وهو ما أتمه، ما انتهى منه.
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
نسأل الله العافية والسلام، يعني درجة أنه حتى يرفع يده فلا تبلغ يده إلى فمه وتقوم الساعة.
قال باب ذكر الدجال.
أيضا من الأمور التي فيها فتن عظيمة الدجال، وقد جاء في الحديث أنه ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، ما من نبي تخيل إلا أنذر قومه الدجال. لماذا؟ لشدة فتنة الدجال، لأن الدجال يعطيه الله جل وعلا من القدرة الشيء العظيم، حتى إنه يمر بالخربة فيقول أنبتي فتنبت، وللسماء أمطري فتمطر، فيتبعه أهلها، ويمر بالأرض الخصبة فتهلك، ويمر بالأرض فيأمر أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، فيكون في خروجه فتنة عظيمة للناس. وقد جاء في الحديث أنه يخرج خلة بين الشام والعراق، لأنه يخرج من جهة المشرق فيتبعه يهود أصبهان أكثر من 70,000، ثم يتبعه الناس لعظم فتنته. وجاء أيضا أنه يقيم في الأرض 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، واليوم الرابع كأيامكم، وبقية الأيام كأيامكم هذه. يوم كسنة يعني يوم كامل، مدة سنة كاملة. السنة اليوم في 24 ساعة، الشهر اضرب 24 ساعة في 30 يوم، ثم اضرب 30 في 12 شهر، يخرج كم ساعة؟ هذا مدة بقاء الدجال، هذا يوم واحد. وذاك سأله الصحابة وقال يا رسول الله كيف الصلاة إذا كان يوم كسنة؟ يعني كم ساعة هذا فيه؟ آلاف الساعات، صح؟ طيب شلون على الصلاة؟ هي تشرق الشمس وبعدين تقعد الساعة أيام وشهور إلى أن تغرب. كيف نحسب المدة؟ صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما نقدر. قال اقدروا لها، يعني احسب قسمنا 24 ساعة، مرت الساعة الفلانية خلاص الآن صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وأنت لا تزال الشمس قائمة، صلي صلاة العشاء والشمس قائمة، اليوم الثاني نفس الأمر، وهذا من البلاء الذي يصيب الناس في زمانه. وأيضا الدجال من فتنته أنه يطوف الأرض، يطوف الأرض كلها، كيف يطوفها علم عند الله جل وعلا، كالريح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كالغيم استدبرته الريح. شوف الريح شلون تدفع الشيء، مثل الغيم تدفعها الريح، يتحرك بسرعة ينتقل من مكان إلى مكان، كذلك الدجال. ويطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، كما في الصحيحين أيضا جاء، وهنا ذكر البخاري أنه لا يدخل المدينة، وأيضا في البخاري أنه لا يدخل مكة. فمكة والمدينة لا يستطيع الدجال أن يدخلها، على أنقابها ملائكة يمنعون من دخولها. والدجال سمي دجالا لأنه يعني شدة تمويهه وكذبه ودجله قيل له دجال، وهذا كما يقول العلم من أبنية المبالغة، دجال على وزن فعال، يعني غاية في الدجل والكذب. ويلقب بالمسيح الدجال، لماذا؟ قالوا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها، يعني يطوف الأرض كلها، فسمي بالمسيح الدجال. وعندنا كم مسيح؟ عندنا مسيح الخير، عندنا مسيح الشر. مسيح الخير هو عيسى عليه الصلاة والسلام، مسيح الشر اللي هو هذا المسيح الدجال. فإذا خرج الدجال وعاث في الأرض فسادا ووقعت فتنته، حتى إنه يقول للقوم إذا أمت هذا الرجل ثم أحييته أتؤمنون به؟ قال نعم نؤمن بك. فيميت الرجل ثم يحييه، وهذا الرجل يعني من أشجع الناس وأقواهم من خيارهم، يقول أنه لا يستطيع على قتلي، يعني مرة ثانية ما يقتلني، فيريد قتله فلا يستطيع قتله. وجاء أيضا أن يأتي للرجل فيقول أرأيت لو أحييت لك أبويك أكنت مؤمنين بي؟ يقول نعم، فيحيي له أبويه، يعني يخرج أبويه، يخرج اثنين من الشياطين والجن في صورة أبويه فيؤمن به. مع عظيم فتنته، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أمور حتى نجتنب فتنته. أول ذلك قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور كما سيأتي في الحديث. ماذا نستفيد من هذا؟ إذا كان أعور يعني خلقته ناقصة ولا كاملة؟ ها؟ ناقصة. طيب إذا كانت خلقته ناقصة كمل خلقتك بعدين عادي ادعوا الربوبية، ادعي أنك رب، أنت ما تستطيع رب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستطيع دخول مكة والمدينة، فلو كان ربا لاستطاع أن يفعل كل شيء. كذلك أنه مكتوب بين عينيه كافر، كفارا، يعني يقرأ كل مؤمن يقرأ على جبهته وبين عينيه أنه مكتوب له كافر، إذن هو فيه صفة النقص ومفضوح أمره. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحفظ أوائل سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، جاء في هذا حديث وفي هذا حديث. فلو أن الإنسان حفظ أول 10 آيات في سورة الكهف فإنها تحسبها من الدجال، وكذلك إذا حفظ 10 الأواخر من سورة الكهف تحسبه من فترة الدجال. أيضا الأمر الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من سمع به فلينأ عنه، يعني ابتعد عنه، شر تأتي تمتحن نفسك لماذا؟ شيء يضرك، يقول أنا قوي إيمان، يمكنك تذهب وتفتن. ولذلك العلماء يقولون يستفاد من هذا أن الإنسان إذا علم بمكان فيه شر وفساد لا يذهب إليه، قد يفتن في دينه، لا تقترب من هذا الفساد، الله أريد كذا، أريد أن أثبت لهم كذا، لست ملزما في الإثبات، إنما تبتعد عن أماكن الفساد.
قال حدثنا مسدد.
طبعا من أراد أن يعني يبحث أمر الدجال، ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه بداية النهاية ذكر الفتن وملاحم أشراط الساعة، ذكر شيئا طويلا، وقد ألفت رسائل كثيرة جدا في مسألة أشراط الساعة والفتن والملاحم. وهذا المقام ليس مقام الكلام على فتنة المسيح الدجال، وإنما جاءت عرضا هكذا. والأمر الأخير، نعم، ما ذكره المصنف أن الدجال يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يخرج فيأتي إلى الشام وعيسى في الشام، فيذهب إلى بابلد، بابلد في فلسطين حررها الله من اليهود، فتكون فيأتيه عيسى فيذوب كما يذوب الملح، فيضربه عيسى ضربة حتى يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك،
يعني هو أهون من أن يكون لهذا الأمر. وجاء في الأحاديث أنه أن ناره جنة وجنته نار، فالإنسان يعني يخاف منه نعم، لكن لا يعطيه أكبر من حجمه، يبقى أنه مخلوق ناقص.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عيني اليمنى كأنها عنبة طافية.
نعم، هذا الحديث طبعا ليس عندي، وإنما هو مذكور في الحاشية أنه عند الحموي وغيره. وهذا الحديث فيه صفة المسيح الدجال، وهي أن عينه اليمنى عوراء ممسوحة، والأعور من فقدت إحدى عينيه، وقيل الأعور ناقص الخلقة في العينين، حتى لو كانت عينه لكنها مثلا مضروبة بحيث أنها مثلا فيها شيء، أو كانت ناتئة أو غير ذلك. وجاء في حديث في صحيح مسلم أنها اليسرى، الصحيح أنها اليمنى وليست اليسرى، وقد تكون اليسرى فيها إشكال أيضا، هذه عوراء لا يرى فيها وهذه ناتئة، قد يكون هذا وهذا.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
يعني هذا أيضا أنه يقبل على المدينة لكن لا يستطيع أن يدخلها، لأن عليها أنقاب، عليها ملائكة، على كل نقب من نقاب المدينة ملائكة يحمونها. ثم طيب حال الكفار والمنافقين في المدينة ترجف 3 رجفات، فيهربون ويخرجون من المدينة ولا يبقى فيها إلا أتقى الخلق.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب.
عندك الدجال ولا بس المسيح؟
المسيح الدجال. لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7.
رسالة.
ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
طبعا عندي في النسخة هنا بعده أيضا في نسخة أخرى المسيح الدجال، ذكر هذا الحديث حدثنا عبد العزيز إلى آخره. شاهدنا في هذين الحديثين أن المسيح لا يدخل الهلع والخوف منه إلى مدينة، والناس يأمنون لأن عليها ملائكة يحمونها من المسيح الدجال. نعم.
قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور.
هذا دليل على نقصه، دليل على أن الأنبياء حذروا أقوامهم منه، ودليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته هي الأكمل والأتم، لأنه نبههم إلى شيء لم ينبه عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه سيخرج في أمة محمد ولن يخرج قبل أمة محمد. وأيضا في تحذير الأنبياء من شر هذا الدجال الذي يعني فتنته تعم وتطم في المدن والقرى. وقوله إن الله ليس بأعور دليل على أن الله جل وعلا يوصف بأن له عينيه سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه
آدم يعني أسمر سبط يعني مسترسل الشعر ممسط الشعر يعني مثل ما نقول إحنا شعره ناعم ينطف أو يهراق رأسه ماء يعني يقطر نقط تخرج من رأسه من الماء.
قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين.
آدم يعني إنه معناته أن عيسى لم يكن أبيض بياض الأوروبيين ونحوهم وإنما كانت بشرته مثل بشرات العرب. نعم.
جعد الرأس أعور العين.
هذا رجل آخر. رجل جسيم أحمر جعد يعني شعره متكسر أو فيه نوع مثلا خشونة
كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال.
عنبة طافية وفي بعضها طافئة يعني ليس فيها نور أو طافية بارزة.
قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
يعني قالوا كأن عينه عيبة طافية يعني بحيث أنها ناتئة ومتقدمة على غيرها بارزة. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. كون الدجال يشبه هذا الرجل لا يضره كما جاء في الحديث لما قال أن أشبه الناس في عمرو بن نحي فلان قال يا رسول الله يضر لشبه قال لا يضرك شبه يعني لو إنسان يشبه رجل كافر ما يضره شبه ذلك الكافر.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
تعرفون في الأحاديث أنه كان يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات من شر فتنة المسيح الدجال. كان يستعيذ بها منها في صلواته عليه الصلاة والسلام قبل السلام.
قال
وهذا لأن فتنته عظيمة فإذا عظمت الفتنة استعاذ المسلم من شر هذه الفتنة.
قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا فسر الحديث المتقدم في ناره وجنته أن ماءه نار وناره جنة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة ورواه ابن عباس رضي الله عنهم. شاهد من هذا كله أن الدجال هذه صفاته وأن فتنته عظيمة وأنه من فتن العظام التي تكون في آخر الزمان عافانا الله وإياكم.
قال باب لا يدخل الدجال لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار
طبعا حتى لا أنسى يدخل النقاب اللي هو الطريق بين الجبلين والسباخ اللي نسميها الصبخة الأرض التي تعلوها الملوحة نسميها صبخة يعني أرض تأتي حمراء ويأتيها لون الملوحة بسبب يعني مسكها للماء. ومما يحسن ذكره هنا أن الدجال قال يدخل المدينة وقد جاء خلاف في مسألة ابن صياد هل هو الدجال أو لا وكان ابن صياد يقال إنه الدجال وصحيح أنه ليس بالدجال الأكبر. لماذا؟ لأن ابن صياد كان عايش وين؟ في المدينة. وذلك لما خرج مع أحد الصحابة من المدينة إلى مكة كان الناس يتجنبونه ما يجلسون معه خوفهم منه، فقال يا فلان أترى ما يفعل الناس؟ يظنوني الدجال واست بالدجال. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لا يدخل مكة ومدينة، وها أنا خرجت من المدينة وذهبوا إلى مكة. يقول تاحت نفسي شوي إن فعلا طلع منه الدجال. ألم يقل رسول الله إنه ليس له ولد وقد تزوجت ولي ولد؟ يقول تحت شوي من كلامه، ولكني أعرف أين هو وفي أي بلاد هو، يقول فخفت منه. قال العلماء الصحيح أنه دجال من الدجاجرة ابن صياد، لكن ليس هو الدجال أعظم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه يوم واختبأ له النبي يراه يريد أن يراه، ففطنت أم ابن صياد للرسول فقالت أي بني إنه محمد. فقام فقال عليه الصلاة والسلام ماذا ترى؟ قال أرى الدخ. قال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال، إنما هو دجال من الدجاجلة. نعم.
قال فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟
هذا رجل من خيار الناس، بلغ من الإيمان والشجاعة أن يفعل هذا الفعل. فالدجال يقول لهم تشكون إلا وحييته أمته وحييته تشكون فيني أني أنا ربكم؟ فيقولون لا ما نشك في أنك الرب. نعم.
فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم.
سبحان الله، هذا الرجل لقوة إيمانه يقول أنا الآن متأكد أكثر وأكثر، يعني كأن عنده علم سابق أن هذا الرجل لا يستطيع أن يحييه مرة أن يميته مرة أخرى. فماذا يقول؟
فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
يريد الدجال أن يقتله، يأخذ السكين أو السيف يريد أن يقتله فلا يستطيع، يجعل على رقبته مثل النحاس ما يستطيع أن يقتله، ليظهر الله جل وعلا للناس أن هذا الرجل يعني دجال له حد يقف عنده.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم، هذا كالذي قبله أن الدجال لا يدخل المدينة.
قال حدثني
والطاعون المرض المعروف.
قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد.
طبعا المدينة المراد بها ما هو؟ هل المسجد النبوي وما حوله، ولا المدينة في ذلك الوقت هي مدينة الرسول فقط الأحياء اللي عندها؟ الصحيح أن المدينة تطلق على كل ما يسمى بالمدينة إلى يومنا هذا. المسجد النبوي يطلق على ماذا؟ هل يطلق على مكان في زمن الرسول فقط؟ لا. الآن المسجد التوسعة في المسجد النبوي هذا كلها تسمى مسجد نبوي، والذي يصلي فيها له أجر صلاة في المسجد النبوي. فالمدينة كذلك كانت مثل قباء، كان بعيد كان الرسول يمشي له، الآن قباء أبد داخل المدينة، وهكذا الأحياء التي حولها. فكل ما يسمى بالمدينة النبوية حسب الحدود المتعارف عليها فهذا يكون عليه في ذلك اليوم الملائكة.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله.
يعني هذا دليل على ضعفه أنه لا يستطيع دخول المدينة النبوية. وفي قوله قال يعني هذا لعله من بعض الرواة أنه كذلك الطاعون لا يدخل المدينة.
باب يأجوج ومأجوج.
قال يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، من بني آدم، وخلقتهم كخلقة بني آدم، لكنهم عددهم كثير جدا، عددهم كثير جدا يفوق الخيال، فيكونوا في آخر الزمان أنهم يخرجون فلا يأتون على مكان إلا ويفسدون فيه، حتى أنهم يقتلون من الناس ما شاء الله أن يقتلوا، ولا يستطيع أحد من البشر أن يقاومهم لكثرتهم، يعني مثل ما نقول إحنا ملايين الملايين، حتى يمرها بحيرة طبرية فيشربونها فيأتي آخرهم عليها فيقول كأنه كان بها ماء. يعني شفت لدرجة يقول واحد كأنه كان فيها ماء كثرتهم. ولما يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال يقتل الدجال فيخرج يأجوج ومأجوج فلا يستطيع أحد مقاومتهم، فيقول الله جل وعلا يوحي لعيسى أن يعني اذهب بعبادي إلى الطور، الطور الجبل المعروف، فيذهبون إليه فيكون صوت أحدكم أحب له من كذا وكذا، يعني أو رأس الثور لأحدكم أحب له من كذا وكذا كما جاء في الحديث، يعني بس يجد له مكان يقف فيه الجيش يحاصر حتى لا يجد مكان، ويعرفون أنهم سيهلكون. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يداني لأحد بمقاتلتهم، يعني لا قدرة لأحد بمقاتلة هؤلاء القوم. فيستغيث عيسى ومن معه بالله جل وعلا، يعني لا منجى من هؤلاء القوم إلا بالله، غير ذلك لا يمكن إنسان أن يستطيع أن يدفعهم. فيرسل الله جل وعلا عليهم النغف دود يأكل أدمغتهم ورؤوسهم حتى يقتلهم، حتى يبيدهم عن بكرة أبيهم، فيبقون في الأرض فتخرج لهم رائحة نتنة تؤذي الناس. فيرسل الله جل وعلا طائر أظنه النغف وكذا أو طائر من الطيور يأخذهم فلا يبقي من منهم شيئا. وجاء في بعض الأحاديث في بعض المسانيد أنه يأتيهم المطر فيغسلهم يذهبهم ما يبقى منهم أحد. فحينها يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن كان معه فينتشر الخير، ويأتي المطر في الأرض فينتشر الخير بعد ذلك. طبعا بعض أهل العلم يقول أن يأجوج ومأجوج هم الصين، وهذا غير صحيح، طبعا ليس فيهم شيء من صفات يأجوج ومأجوج، فلم يفسدوا في الأرض ويقتلوا الناس ولا يبقوا أحد. بعض الناس قال أنهم التتار، هذا غير صحيح، إنما هم يخرجون في آخر الزمان، لأن عيسى سيبقى ويقاتلهم، لكن هم من بالضبط الله أعلم، متى يخرجون الله أعلم. تعرفون أنه وجدت شعوب وأمم في زمان الآن ذهبت وخرجت الآن دول غير الدول التي كانت موجودة قبل 500 عام أو 1000 عام، فهكذا ما تعرف من أين يخرج الشعب يكثر ويتكاثر. قد تأتي أمراض وأوبئة تقتل الناس ولا تبقى إلا بعض الشعوب، ثم تخرج شعوب جديدة تكون هذه هي المرادة. الإنسان ما يجزم بشيء في ذلك.
قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بن أبي سلمة تحدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
هذا حديث تقدم الكلام عليه فيما مضى، وبينا أنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بين أصبعه الإبهام والسبابة هكذا كأنه جعلها حية، يعني أنه فتح شيء يسير جدا لكنه سيتوسع الأمر حتى يخرجوا على الناس.
قال حدثنا
تكلمنا على الحديث وفقه الحديث. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90.
كما قلنا أن 90 يعقدونها هكذا فتسمى 90 طريقة عد عندهم. بهذا نكون ختمنا كتاب الفتن من صحيح البخاري، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.